السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آخر ما أخذناه الكلام على نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الآخر من الليل، وأنه نزول حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو صفة له من صفاته الفعلية، وصفة من صفاته الفعلية. وأهل الأهواء والبدع من المعطلة أول نزول الله سبحانه وتعالى بأنه نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من الملائكة، لكن هذا مردود بأمور. الأمر الأول أن في الحديث ينزل ربنا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا لا يصلح أن يحمل على قول الملك أو قول أمره سبحانه أو على قول التواب إذا كان أو قول الرحمة إذا كان النزول بمعنى نزول رحمته. فهم يقولون الكلام فيه حذف وتقدير، ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا أو رحمته أو ملك من الملائكة، لكن هذا المردود بما سبق. أيضا لو كان مقصود ما قالوا ما كان يعني لتخصيصه في الثلث الآخر من الليل معنا، لأن الله عز وجل رحمته تتنزل يعني متى شاء ولا تختص بآخر الليل، وهكذا نزول ملائكته ونزول أمره سبحانه وتعالى. فهذا التخصيص ولا سيما أن إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى يدل على أنه نزوله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن فيه فيقول ينزل ربنا فيقول، فأضاف النزول إلى نفسه ثم أضاف القول إلى نفسه فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولهذا كما قال العلامة الهراس: ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على أن النزول على أن النزول نزوله سبحانه، وإلا لما كان لهذا الوقت خصوصية، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمره ومن أو ملائكته ورحمته تتنزل يعني ماذا في كل وقت يشاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يختص بمثل هذا الزمان، فدل على أن المقصود به نزوله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. قال العلامة الهراس في شرحه قوله: لله أشد فرحا إلى آخره، تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت فلهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل، صفة قائمة بذاته، وهو معنى يحدث يعني ماذا يا إخوان بذات الله سبحانه وتعالى عند وجود سببه، عند وجود سببه، لأن هذا من الصفات الفعلية أيضا، الفرح من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية. قال على ما يليق به، وهذا الفرح ليس كفرح المخلوقين الذي هو بمعنى ما يا إخوان، الذي هو بمعنى لذة تحصل في القلب من جراء يعني حصول المحبوب، من جراء يعني بسبب حصول المحبوب، حصول ما يا إخوان المحبوب، ويعني ماذا حصول شهوة للنفس، هذا هو فرح المخلوق. أما الله عز وجل ففرحه فرح يليق بجلاله، لأنه الذي أخبر أنه يفرح، هو الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلهذا قال صفة حقيقية لله على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه. وهذا يا إخوان هذا الفعل، هذه الصفة الفعلية التي لله سبحانه وتعالى الفرح، التي يعني ما يقال الذي هو معنى يحدث عند حدوث التوبة من العبد والإنابة، هذا من كمال إحسانه وبره سبحانه وتعالى، من كمال إحسانه ورحمته وبره سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ليكرمه ولينعم عليه، ليكرمه ولينعم عليه. وفرحه سبحانه وتعالى أعظم الفرح، فرحه أعظم الفرح، وليس هذا لحاجته سبحانه وتعالى إلى توبة عبده وإنابته، فالله عز وجل غني لا تضره معاصي عباده ولا يعني يحتاج إلى عباداتهم وطاعاتهم وتوبتهم، ولكن هذا من كمال إحسانه وبره ورحمته. وهذا الفرح الذي هو أعظم فرح، وهو فرح يليق بالله سبحانه وتعالى، يفعله الله عز وجل، وهو معنى يعني ماذا يا إخوان يحدث لله سبحانه وتعالى، والمقصود بالحدوث تجدده وحصوله، لأنه مخلوق عند توبة العبد، عند توبة عبده وإنابته سبحانه وتعالى يعني ماذا، وهذا دليل على كمال إحسانه وكمال رحمته. قال ومستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبول توبته. والمعطلة فسروا فرحه سبحانه في مثل هذه الأدلة بأنه الرضا، لله أشد فرحا بتوبة عبده، قال المقصود بالفرح هنا الرضا، وقال الرضا المقصود به ماذا، إرادة الثواب، المقصود به ماذا يا أخوان إرادة الثواب. لكن الرضا الفرح أبلغ من الرضا، الفرح أبلغ من الرضا، لأن الفرح يعني متضمن للرضا، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد، وفرحه بتوبة العبد يعني متضمن لرضاه عنه سبحانه وتعالى، متضمن لرضاه عنه سبحانه وتعالى، فالفرح يعني معنى زائد على مجرد ما يا إخوان الرضا، ويعني الرضا من لوازم فرحه سبحانه وتعالى، الرضا من لوازم فرحه، فإن الله عز وجل إذا فرح بتوبة عبده رضي عنه، رضي عن عبده وقبل توبته، وهكذا أيضا أكرمه يعني ما يقال بما يشاء من فضله. قالوا إذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون الفرح خفة وسرور وطرب، سرور وطرب يعني لذة، ويعني ما يقال شهوة، هذا المعنى الحاصل في المخلوق، فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح، قال وقد يكون الفرح أشر وبطر، إن الله لا يحب الفرح، إن الله لا يحب الفرحين أي الأشرين البطرين. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، لأن فرحه سبحانه وتعالى من صفاته، وصفاته تابعة لذاته، والله عز وجل ذاته لا تماثل وليست كذوات المخلوقين، فصفاته تابعة لذاته، إذن فصفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته، يفرح لكمال رحمته لا لحاجة إلى فعل عبده وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. والفرح نفسه الصفة التي هو فرحه سبحانه وتعالى وصفته أيضا لا يشبه فرح أحد من المخلوقين، فهو فرح يليق بالله. هذا معنى قوله لا يشبه فرح أحد لا في ذاته، لأن الصفة كنهها يليق بالله على وجه يليق به، ليس كفرح المخلوق وليس في كنهه وكيفيته على الوجه الحاصل في المخلوق. وفي أسبابه فإن الله يفرح لكمال رحمته وإحسانه وبره بعباده التي ما الإخوان يحب من عباده أن يتعرضوا لهذه الألطاف من الرحمة والإحسان وهكذا البر الذي هو من الله سبحانه وتعالى. فهذا سببه. والغاية أن الله عز وجل يريد إتمام نعمته على التائبين المنيبين إليه. أما المخلوق فإن فرحه في ذاته فرح يليق به، خفة وسرور وطرب، وقد يكون أشر وبطر، وهكذا في أسبابه قد لا يكون المقصود به مال يا أخوان، لا يكون ناتجا عن رحمة وإحسان، لا يكون ناتجا عن رحمة وإحسان، وهكذا لا يكون ناتجا في الغاية، لا تكون غايته يعني مال الإنعام على الغير. فهذا فرح الله عز وجل في ذاته يليق به وفي أسبابه وفي غايته، وهو على خلاف فرح المخلوق. قالوا أما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، وهو على خلاف الظاهر. والعرب تفهم من هذا اللفظ ما هو معلوم، وهو ما يا إخوان الصفة الحقيقية. ولو كان المقصود بالفرح هنا يعني كما يقول المعطلة الرضا، لكان يعني ما يقال قد ورد في النص ما يبين، لأن القرآن ما يقال لا يجوز أن يعتقد أن ظواهره تدل على معنى إيش باطل. وهؤلاء قولهم يعني ما يقال يستلزم أن القرآن ظاهره يدل على ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، والقرآن شفاء وبيان وهدى، فلا يجوز أن يقال ظاهره يدل على ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولو كان المقصود خلاف الظاهر لجاء البيان، لجاء ماذا يا إخوان البيان، ولجاء يعني ماذا يا إخوان الصارف لللفظ من ظاهره إلى ما أراده هؤلاء المعطلة. فإطلاق اللفظ على ظاهره من غير قرينة تصرفه عن هذا المعنى دليل على أنه ماذا يا إخوان على أن المقصود باللفظ إثبات الصفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. قال أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق. قالوا الفرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون عن أشر وبطر، ولو أثبتناه لله لكان فرح الله على هذا النحو، هكذا قالوا. وهذا من سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى، لأنهم نسوا أو تناسوا وغفلوا أو تغافلوا عما أخبر الله به عن نفسه أنه ليس كمثله شيء. وهم يقرون أن الله عز وجل ليس أحد تماثل ذاته ذات الباري سبحانه، ولا تشبه ذاته. هم يقرون أن الله عز وجل له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لا تماثل ذوات المخلوقين. طيب، فكذلك صفاته، لأن الصفات تابعة للذات وليست قائمة بنفسها، بل هي قائمة في بالذات، قائمة في الذات التي يقر هؤلاء أنها لا تماثل ذوات المخلوقين. فإذا كانت كذلك فالصفات القائمة في هذه الذات صفات لا تماثل صفات المخلوقين. قال حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. ولهذا يقول كل معطل مشبه كما سبق، لأنه ما آل أمره إلى التوفيق إلا بعد أن شبه الله سبحانه وتعالى ومثله بخلقه، فأراد أن يفر من هذا التوهم الفاسد، تعطل الله عن صفاته فمثله تمثيلا أشد من التمثيل ماذا يقول الأول. لو ثبت أن إثبات الصفات يستلزم هذا التمثيل كيف، وإثبات هذه الصفات لا يستلزم التمثيل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته، وصفاته تابعة لذاته. وإذا كانت هذه الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فصفاتها لا تماثل صفات المخلوقين. قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال العلامة الهراس في شرحه: قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه. والآن يا أخوان، كل ما سيأتي معنا من يعني مباحث الصفات الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكره شيخ الإسلام كلها راجعة إلى ما سبق من قواعد الصفات في الفصل السابق في آيات في الآيات الواردة في الصفات. والكلام في جميع أدلة الصفات يعني ما يا أخوان كله على طريقة واحدة: إثبات ظواهر المعاني صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، لأن صفاته تابعة لذاته، والذات ذات الباري لا كذوات المخلوقين ولا تماثل ذوات المخلوقين، وهذه الصفات صفات لهذه الذات، إذن فهي صفات لا تماثل صفات المخلوقين، وأن من عطل هذه الصفات فإنما دفعه إلى التعطيل توهم أو حمل الصفات على الوجه اللائق بالمخلوق، وإلا فلو حملوه على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من التعطيل. قال: والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح، لأن ضحك المخلوق يعني ما يا أخوان ناتج عن فرح وخفة، يعني عن فرح بمعنى ما يا أخوان خفة وسرور، ناتج عن خفة وعن ما يا أخوان يعني كما قال في كلام أهل الفرح خفة وطرب، عن خفة المال يا أخوان وطرب. فالفرح في المخلوق على هذا المعنى، فرح ناتج عن خفة وطرب، فرح ناتج عن خفة وطرب، وقد يكون أيضا ناتج عن مال يا أخوان عن أشر وبطر، وعن يعني ماذا هذه المعاني المذمومة في المخلوق، المذمومة مال يا أخوان في المخلوق والتي لا يجوز للمخلوق أن يتصف بها. وفرح الله سبحانه وتعالى وضحك الله سبحانه وتعالى ضحك يليق به، ليس على هذا الوجه الحاصل في المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه سبحانه بذاته وبصفاته ليس كمثله شيء، صفاته لا تماثل صفات المخلوقين وذاته لا تماثل صفات المخلوقين. قال: والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، هو السبب، سبب الفرح، لأن هذا صفة فعلية، الفرح صفة فعلية، والصفات الفعلية هي التي تحدث ويفعلها الله سبحانه وتعالى ما يقال عند وجود سبب ومقتضى، عند وجود سبب ومقتضى. ولهذا قال: وهو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وهو سبب الفرح، كما جاء في الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فسبب ضحكه سبحانه وتعالى هو هذا الأمر الحاصل، رجلان يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، فيسلم الكافر القاتل فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل مال يا أخوان الجنة. وهذا أمر لا شك مال يا أخوان أنه يعني سبب من أسباب الضحك، سبب مال يا أخوان من أسباب الضحك، ومقتضى من مقتضيات حصول هذا الفعل، لأن ظاهر الحديث يعني رجلان أحدهم يقتل الآخر يدخلان الجنة، أحدهم مسلم والآخر كافر، يعني هذا مما قد لا يتصوره الإنسان، مما يعني ما يقال مما أو هذا مما قد لا يتصور الإنسان. فلهذا لما بين الله سبحانه وتعالى المآل الذي يحصل القاتل وهو أنه يسلم فيقاتل فيمن الله عليه بالشهادة فيدخل الجنة، لا شك أن هذا سبب من أسباب الضحك، سبب ما يقوم من أسباب الضحك كما سيأتي. قال: وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، وليس هو خفة وطرب أو أشر وبطر، لا، وإنما الضحك يكون عن خفة وعن طرب، ويكون عن أشر وطرب، ويكون عن أشر وبطر، ويكون يعني ما يا أخوان ناتجا وحاصلا عن أمر عجيب وهو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره من غير خفة وطرب ومن غير أشر وبطر ومن غير جهل أو خفاء، لأن الإنسان يا أخوان قد يتعجب أو يضحك كما سأتي بصفة العجب، يضحك ويتعجب من أمر خفي عليه، فإذا ظهر له بعد خفاء وجهل، يعني مال يا أخوان أحدث له هذا الفعل، إما العجب وإما مال يا أخوان الضحك. وهكذا إذا حصلت له نعمة، أو شيء يعني يحدث السرور والفرح يفرح، لكن الله سبحانه وتعالى فيكون فرحه أو ضحكه يعني مال يا أخوان ناتجا عن خفة وسرور وطرب، أو عن أشر وبطر، أو عن جهل بأسباب هذه الأفعال. أما الله سبحانه وتعالى فإن فرحه وضحكه سبحانه وتعالى ليس على هذه الوجوه، أي على هذه الوجوه الفاسدة التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما هي ناتجة عن خروج الأمر عن نظائره. ولا شك أن خروج الأمر عن نظائره هذا سبب من أسباب يعني مال يا إخوان الضحك. فإن الإنسان إذا رأى الشيء خرج عن نظائره وصار يعني مال يا إخوان عجيبا، هذا يدعو إلى مال يا إخوان إلى الضحك. لكن هذا من الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بجهل ولا بعدم علم ولا بخفاء الأسباب، فالله عز وجل يعلم حصول هذه الأسباب، يعلم حصولها ومتى ستحصل وعلى أي حال تحصل وعلى أي وجه تحصل، لكنه سبحانه وتعالى يضحك عند إيش؟ عند حصولها. وضحكه الذي هو يعني حقيقته مال يا إخوان فعل ناتج عن خروج الأمر عن نظائره، وتعجب لخروج الأمر عن نظائره مع سبق علم وإحاطة علم، مع كونه كذلك ليس بخفة ولا بطرب ولا أشر ولا بطر. قال رحمه الله: فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. إذن فهو خروج أمر عجيب، خرج عن نظائره، لأن الأصل يا أخوان أن الكافر يعاقبه الله على قبيح مال يا أخوان كفره وقتال الأولياء الله سبحانه وتعالى وأذيته الأولياء الله سبحانه وتعالى. فإسلام الكافر بعد محاربته لأولياء الله وربما قتل عباد الله عز وجل الذين صاروا مكرمين بالشهادة بسبب قتله، فإسلامه بعد ذلك ودخوله الجنة والتقاؤه بمن قتل في الجنة هذا أمر مال يا أخوان من الأمور العجيبة وخروج عن نظائره، فلهذا هذا سبب من أسباب الضحك. فهذا مال يا أخوان ضحك الله سبحانه وتعالى فعل ناتج عن حصول أمر عجيب خرج عن نظائره، لا عن سبق جهل وخفاء بحصوله، ولكن عن علم وإحاطة بحصوله وبكيفيته وبحقيقته، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. والله يقول: ما الفرق بين الفرح والضحك؟ كلاهما من الصفات الفعلية، والفرق بينهما واضح، والإنسان لا يتعمق في يعني مال يا إخوان تصور كيفية الفرح بالمخلوق حتى يريد أو ليتوصل في نفسه إلى التفريق بين الضحك والفرح. المخلوق يا إخوان فرحنا مال يا إخوان قلبي، الفرح معنى يحدث في النفس وفي القلب، لا يحصل معه مال يا إخوان ضحك، وأما الضحك فهو مال يا إخوان فعل، وهو إن كان ناتجا أيضا عن معنى يحدث في القلب هذا في المخلوق، إلا أن مال يا إخوان فيه زيادة مال يا إخوان فعل، فيه زيادة فعل في موضع يعني هو في الإنسان محل الضحك، فهذا الفرق بينهما في المخلوق. فأنت إذا سمعت أن الله يفرح وأن الله يضحك لا تتعمق في تصور هذا يعني في تصور كيفيات هذه الصفات حتى تحمل أن فرح الله وضحك الخالق سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالمخلوق لتتصور الفرق. الفرق بينهما واضح، الفرح صفة تحصل يعني وتحدث عند الحصول سببي ومقتضى، والضحك كذلك، والضحك مال يا إخوان كذلك، وهما في المخلوق ومعناهما يعني بلغة العرب معلوم، والفرق بينهما أيضا مال يا إخوان بلغة العرب معلوم. فهما في الله سبحانه وتعالى في صفات الله سبحانه وتعالى كذلك بينهما ماذا يقال؟ فرق. هذه صفة فرح وهذه صفة ماذا يقال؟ ضحك. وإن كان لا شك ماذا يقال؟ أن يعني أحدهما قد يستلزم ماذا يقال؟ الآخر كالضحك، فإن الله عز وجل ضحكه مما يحصل، لا شك ماذا يقال؟ أنه يستلزم فرحه بتوبة الكافر، سبق معنا لله وحده فرحا بتوبة عبده، بتوبة عبده من أحدكم الحديد. والله عز وجل يضحك عند أن يقتل رجل كافر مسلما فيدخل المسلم الجنة، ثم يسلم ماذا يقال الكافر فيقاتل فيقتل فيدخل الجنة. الله عز وجل يضحك من هذا الأمر، وهذا الأمر فيه توبة الكافر، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه وأناب. فالفرح صفة والضحك صفة أخرى، والفرق بينهما معلوم يعني ما يخوان من لغة العرب، لا يخفى على من له معرفة يعني ما يخوان بهذه الصفات. والناس الناس يخوان أنفسهم يميزون بين هذه الصفات ويفرقون بينهما بفروق يعني معلومة في فطرهم، الفرح والضحك، الفرح ما يخوان والضحك. وهاتان الصفتان في المخلوق، الفرح معنى يحدث في القلب وفي النفس، والضحك فعل يحدث مال يقال في محله، فعل يحدث في محله وهو ناتج عن مال يقال متضمن لفرح. لكن لا تتصور ولا تتعمق في التفكر في كيفيات الصفات وكونها في حق الله، فتتصور هذه الصفات على وجه اللائق بالله يعني ظانا من نفسك أنك مال يقال، أو ظانا أنك تدرك الفرق بينهما في ذات الله على هذا الوجه، لكن الفرق بينهما معلوم، هو أمر يعرفه الناس من خلال يعني ماذا يقال تمييز بين هذه الصفات التي هي في أنفسهم، والفرق بينها في أنفسهم معلوم، لا يحتاج إلى ماذا يقال إلى يعني مزيد تفسير، لا يحتاج إلى مزيد تفسير، والواضح ماذا يقال لا يوضح، والواضح لا يوضح، لأن هذا أمر فطري تعرفه يعني تفهمه العقول، تدرك العقول وتفهمه القلوب، وتفهم القلوب من أنفسها، وهكذا أيضا هو أمر معلوم في لغة العرب. قال: وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة. قال: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه، ولا سيما يا إخوان أن أدلة الضحك يعني ماذا ليست محدودة بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، بل أدلة الضحك ماذا يا إخوان متكاثرة، أدلة ضحك الله سبحانه وتعالى متكاثرة، منها حديث الشفاعة الذي فيه ذكر حال الرجل وهو آخر من يخرج من النار، فيقف على شفيرها يعني ماذا فينظر إليها فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مراحله، وسؤاله الله سبحانه وتعالى أن يقدمه من يعني أن يصرف وجهه عنها، وهكذا إلى تحت شجرة ثم إلى تحت شجرة أخرى ثم إلى باب الجنة. فلما يقول له يعني لك مثل هذا الملك حين يسأل دخول الجنة وعشر أمثاله، فيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله سبحانه وتعالى من قوله. وفي الباب أدلة إلا أنها لا تثبت كما في حديث يعني مال إخوان إن الله يضحك الله إلى عباده ينظر إليهم آجلين قلطين يعلم أن فرجهم ماذا قريب. فقال الصحابي: يا رسول الله يضحك ربنا؟ فقال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. إلا أن حديث مال إخوان فيه يعني ماذا كلام لا يثبت. قال: ليس الفرح هو الضحك كما أن المجيء هو الاتيان، هكذا ليس الفرح نصح الوقت لا الله يقول يعني هل الفرح والضحك بمعنى واحد كالمجيء والإتيان ولا اثبتناهما صفتين لوجود أدلة عليهما؟ لا الفرح صفة والضحك صفة أخرى والفرق بينهم معلوم طيب فتأويل ضحكه سبحانه بأنه الرضا أو القبول أو أن الشيء فقط حل محل ما يضحك منه، هذه التأويلات الفاسدة التي أراد أهلها هي يعني تعطيل الصفة وعدم إثبات الصفة على وجه اللائق بالله عز وجل، هذا تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد، لأن الضحك معنى وفعل أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم يا أخوان أن إضافة الصفات والمعاني إنما تكون إلى موصوفها، ثم لو كان المقصود من هذه النصوص يا أخوان من هذه النصوص ما يقوله المؤولة، والقرآن كما أخبر الله أنه بيان وهدى وشفاء ويسر، ما كان لكان يعني ما يا أخوان ورودها في القرآن بما هو واضح ومن غير حاجة إلى تطويل الطريق على المكلفين. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر، فورود القرآن بمثل هذه والسنة وهكذا النصوص النبوية بهذه السياقات التي المقصود منها على زعم المعطلة خلاف ظواهرها مما قد يحتاج إلى مزيد فكر وإلى مزيد تأمل وإلى شيء من التكلف، لكان ورودها في القرآن على ما يبين هذه المعاني التي أرادها المعطلة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني من غير تطويل بالتعبير عن المقصود بلفظ بعيد أو بلفظ يدل في ظاهره على خلاف مقصود هؤلاء، وهذا أقرب وهذا أوفق لما وصف الله به أدلة الشريعة بأنها مال يا إخوان بأنها سهلة ويسيرة وأنها هدى وبيان، لكن هؤلاء تكلفوا، هؤلاء مال يا إخوان يتكلفون، وقولهم يستلزم يعني مال يا إخوان نسبة عدم البيان والشفاء في أدلة القرآن والسنة، لأنها إذا كانت ظواهرها تدل على هذه المعاني التي لا يصار إليها ولا تدرك إلا بنعم المشقة، فمعنى هذا أن فهم القرآن وأن معرفة مقاصده ليس من الأمر ما يا إخوان السهل اليسير، وهذا مما يدلنا على أن ذكر النبي أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار الله عز وجل في كلامه عن صفاته بما يدل على صفاته ليس المقصود منه هذه المعاني وهذه التأويلات الفاسدة عند المعطلة، لأن لو كانت هي المقصودة لأخبر الله عز وجل عن هذه المعاني بما يدل عليها من غير ما يا إخوان من غير تطويل ولا ألفاظ فيها صعوبة والوصول إلى المقصود منها فيه مشقة، لأن هذا ينافي كون القرآن يعني ما يا إخوان ينافي كون القرآن هدى وبيان وميسر في فهمه وفي معرفة أحكامه ومقاصده. الورقة تكررت يعني في المشي للانتهاء قبل رمضان، إن شاء الله الانتهاء قبل رمضان ستأتي معنا فصول مختصرة، ما بقي يعني فصول مختصرة فإن شاء الله ننتهي، لكن نحتاج منا إلى صبر وإلى إن شاء الله الانتهاء قبل رمضان، هذا شيء لا بد منه. قال رحمه الله وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليهم آزرين قلقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. والحديث يا أخوان له طرق، الحديث له طرق كما بينه المحقق الشيخ جميل حفظه الله فقر الله إياه في حاشيته، وبطرقها المذكورة يعني ما يا أخوان لا يرتقي، لكن بعض فقراته كالمقصود هنا ما يا أخوان هو العجب، إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يعني ما تضمنه من بيان أن فرج الله سبحانه وتعالى قريب أو ضحك أو ضحكه سبحانه وتعالى، فهذا هذه المعاني وهذه الأحكام ثابتة بأدلة أخرى يعني ما يا إخوان تدل على ثبوت هذه الأحكام وهذه الصفات. قال العلامة الفهراس في شرحه قوله عجب ربنا إلى آخر، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبة، لأن الحديث الأول يا إخوان يعني من طريق وكيع من عدس يقال حدس وهو مجهول مجهول عين، وجاء من طرق أخرى فيها مجاهيل كما سبق، وهكذا أيضا عجب ربك من شاب ليس له مال يا إخوان صبوة من طريق باللهيعة وهو ضعيف قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شانه، وهذه قراءة متواترة صحيحة، هي قراءة حمزة وغيره، وهي قراءة صحيحة قراءة صحيحة. وهنا قول بل عجبت ويسخرون يعني بضمير الفاعل عجبت، أي أن الله عز وجل هو المتعجب، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتعجب من سخريتهم بما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام، وبكفرهم بالرسالة، وبما دعا إليه رسوله من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وأما قوله بل عجبت وهي قراءة الأكثر، فالعجب هنا المقصود به ماذا يا إخوان؟ أو إضافة الفعل إلى من يا إخوان؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ضمير تاء الخطاب بل عجبت، لكن عجبت هنا تاء الفاعل، ضمير الفاعل عجبت أي الله سبحانه وتعالى هو المتعجب. قال بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور، وهذا هو عجب المخلوق. عجب أي استغراب من شيء ناتجا، استغرابا ناتجا عن خفاء في الأسباب وجهل بحقائق الأمور، وعند حصوله يورث في المخلوق عجبا. هذا هو عجبا واستغرابا، عجبا ما يا إخوان واستغرابا، هذا هو عجب المخلوق، هذا هو عجب المخلوق. أما عجب الله سبحانه وتعالى فليس هو كذلك، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وعلمه محيط بكل شيء. فعجبه عجب مع سبق علم بأسباب وبحقائق الأمور، بالأسباب وبحقائق الأمور، عجب مع إحاطة علمه بحقائق الأمور وبما يا إخوان وبأسباب هذا العجب. ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته يعني يفعل ذلك، وهو من صفاته الفعلية، يتعجب عند حصول مقتضى العجب وعند حصول ما يقال سببه، هذا لحكمته سبحانه وتعالى. قال كما هو الحال في عجب المخلوق، ليس عجبه كما هو الحال في عجب المخلوق، عجب وهو استغراب ناشئ في الأسباب، ناشئ عن خفاء في الأسباب وجهل بحقائق الأمور، هذا العجب هو عجب المخلوق. أما عجب الله فلا، بل هو عجب مع إحاطة علمه سبحانه وتعالى بأسباب، بالأسباب وبحقائق الأمور. لكن عجبه، عجبه سبحانه وتعالى معنى يحدث في ذاته سبحانه وتعالى، هو صفة من صفاته، لخروج الأمر عن نظائره، لخروج ما يقال الأمر عن نظائره، هذا هو عجبه سبحانه وتعالى. وجه ذلك كما في الحديث، وجه ذلك كما في الحديث يعني ماذا؟ أن الله عز وجل يعجب من قنوت عباده، وهم يعلمون أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولهذا قال وقرب خيره، وفي بعض ألفاظه وقرب غيره، يعني قرب مال يا إخوان التغيير، الغير هو التغيير، يعني تغيير الله حال العباد من شدة إلى مال يا إخوان إلى رخاء، ومن قحط إلى ماذا سعة، من قحط وجذب إلى سعة في الثمار وفي الأرزاق. ولا شك يا إخوان أن هذا يوجب العجب، كيف يقنطون وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير وفرجه قريب، وفرجه ما يكون قريب، وهو عليه سهل ويسير سبحانه وتعالى أن يفرج عن عباده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكان هذا سببا من أسباب عجبه سبحانه وتعالى من حال عباده. وعجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدلة عجبه. ولا شك أن هذا أمر وهذا شيء يقتضي التعجب، هذا أمر وشيء يقتضي ماذا يا إخوان؟ التعجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة وامرأة أم سليم لما استضاف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وضيفه بطعام الصبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة. وهذه أدلة يعني متواردة ومتتابعة على إثبات صفة العجب، وهو إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة معنى إلى الله، وهذا من باب إضافة الصفة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الموصوف. قال بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته، إذن فهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. قال وعند وجود مقتضيه هو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه لخروجه عن نظائره، لخروجه عن نظائره. الأصل أن الإنسان ماذا يا إخوان؟ يشح ويحرص على أن يستأثر بالأمر لنفسه ولمن يلي، لا سيما قوت الصبية الذين هم ما يخوان فلذات الأكباد، ربما آثر الإنسان ولده على نفسه فضلا، فكيف أو ما يخوان، فإن باب أولى أن يؤاجر ولده على غيره. لكن أبا طلحة وزوجته أم سليم عليهما رضوان الله آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بطعام الصبية، فكان هذا أمرا وسببا للتعجب، كان هذا ما يخوان سببا للتعجب. قالوا هذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى، فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، يعني يغفلون عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن كرم الله وعن فضله وإحسانه وينظرون إلى الأسباب، فيحصل لهم نوع من التعلق بالأسباب وغفلة عمن بيده الأمر ماذا يا إخوان كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي إنما أمره إذا أراد شأن يقول له كن فيكون، فيكون هذا من أسباب عجبه من هؤلاء الخلق. قال وحسب أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم، والله عز وجل يقول عن نفسه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولعل قد انتهى، فقد إن شاء الله واصل فيما بقي. سبحانه وتعالى.
Thank you.